الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم إدارة المنشآت المتخصصة. الإعداد والتقديم الدكتور عبد العامري. الهندسة الصوتية رياض المحيا. الإشراف الدكتور يوسف سلمان. الإخراج عادل يحيى القدامي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعزائنا الطلبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحدثنا في الحلقة الماضية عن استراتيجيات المنظمة الخدمية، والمنظمة الخدمية كنظام مفتوح. أما حلقة اليوم من مادة أو في مادة إدارة المنشآت المتخصصة ستكون بعنوان ظهور المصارف وأنواعها. ويمكن أعزائنا الطلبة البدء في حلقة اليوم بسؤال عن المصارف، متى ظهرت وما هي أنواعها؟ وقبل الإجابة على هذا السؤال سوف نتحدث في حلقة اليوم عن المواضيع التالية: 1- كيف ظهرت المصارف؟ 2- خصائص الخدمة المصرفية. 3- أنواع المصارف، تقسيم المصارف اليمنية. 4- البنك المركزي اليمني وظائفه وخصائصه. 5- البنوك التجارية، أهميتها، أنواعها، وظائفها. 6- البنوك الإسلامية، نشأتها وتطورها، مصادر واستخدامات أموالها، أهدافها. أعزائنا الطلبة، تمثل المصارف أو البنوك المكان الذي يلتقي فيه عرض النقود بالطرد عليها، حيث تسعى البنوك إلى تجميع المدخرات على شكل ودائع من الأفراد والمنظمات، ثم تقوم بعرضها نيابة عن المدخرين لمن يحتاج إليه من المستثمرين. ويرجع الأصل في نشأة المصارف إلى تراجع نشاط كل من التاجر والمقترض والصائغ، إذ كان كل منهم يلعب دورا في حياة الناس. فالتاجر اشتهر نشاطه في القرون الوسطى وزادت ثقة الناس به، مما أدى إلى إصدار صكوك بمثابة شيكات لزبائنه اعتبرت كحق لمالكيها في الحصول على النقود. أما مقترض النقود فلا زال شائع حتى الآن في الريف والمدينة بين أوساط الناس البسطاء. أما الصائغ فقد قام بالدور الذي تقوم به البنوك المركزية في الوقت الحالي، حيث أنه يقوم بحفظ ما يقدمه له زبائنه من ذهب وفضة في خزائنه الآمنة على شكل أمانات مقابل إصدار شهادات إيداع رسمية. فأصبحت البنوك في الوقت الحالي تمثل التاجر القديم والمقترض والصائغ. أما عن خصائص الخدمة المصرفية فيمكن القول أن خصائص الخدمة المركزية التالي: 1- الاعتماد على رأس مال الغير. 2- تنوع الخدمات المصرفية. 3- التباين في تقديم الخدمة. 4- المنفعة الزمانية والمكانية. 5- نوعية وخصائص العاملين. ولو تسألنا أعزائنا الطلبة لماذا يثق الأفراد والمنظمات بالبنوك، وللإجابة على هذا السؤال نقول أن تولدت الثقة بالبنوك كونها تعمل في ظل إطار قانوني صارم يشرف على تطبيقه البنك المركزي، كما أن هناك مجموعة من الأسس والمبادئ التي تجعل الأفراد والمنظمات يثقون بالبنوك. ومن أهم هذه الأسس والمبادئ التالي: 1- الاحتياطات. 2- المحافظة على أسرار الزبائن. 3- سرعة إنجاز الخدمات مع توفير وسائل الراحة. رابعا حسن المعاملة، خامسا توفير الخدمات المصرفية في الوقت والمكان المناسب. لماذا تعتبر المصارف من المنشآت المتخصصة؟ تعتبر المصارف من المنشآت المتخصصة لأنها تتخصص في نوع معين من النشاط وهو النشاط المصرفي، ولكنها تختلف عن المنظمات الأخرى بأن المصارف لا تجري أي تغيير في مدخلاتها، إذ أنها تستقبل الأموال من المودعين وتمنحها إلى المقترضين كما هي. ولو سألنا أعزائنا الطلبة عن أنواع المصارف، فيمكن القول أن المصارف تقسم تبعا لطبيعة النشاط الذي تمارسه وحصولها على الأموال، وكذلك تبعا لملكيتها. أولا، تقسيم المصارف حسب نشاطها. البنك المركزي الذي يعتبر بنك البنوك أو بنك الحكومة ويشرف على البنوك التجارية المتمثلة في بنوك تجارية وبنوك غير تجارية وبنوك إسلامية. البنوك غير التجارية تنقسم إلى قسمين، بنوك متخصصة وبنوك استثمارية. أما البنوك المتخصصة فتنقسم إلى ثلاثة أقسام، بنوك صناعية وبنوك عقارية وبنوك زراعية. ثانيا، تقسيم المصارف اليمنية حسب ملكيتها، عام اللي هو متمثل في البنك المركزي، وتنقسم المصارف من حيث الملكية إلى مختلط وخاص. ما يتعلق بالخاص فيكون إما يمني أو يمني عربي أو يمني أجنبي. أما عن وظائف البنك المركزي فيمكن تحديدها في النقاط التالية: أولا، إصدار العملة. ثانيا، خدمة الحكومة ومسك حساباتها. ثالثا، مراقبة نشاط البنوك التجارية. رابعا، المحافظة على توازن سعر صرف العملة الوطنية. أما عن خصائص البنك المركزي فتكاد تكون متقاربة من الوظائف، وتتمثل الخصائص في النقاط التالية: 1. إصدار العملة وإدارتها. 2. يمارس أعمال الصرافة مع البنوك والمؤسسات المالية الأخرى. 3. التعامل مع القطاع العام بمختلف مؤسساته. 4. تمتلك الحكومة وحدها رأس مال البنك. 5. يقوم بدور المستشار الاقتصادي والمالي للحكومة. 6. تقوم الحكومة بتعيين القيادة الإدارية العليا للبنك. 7. يدير البنك اتفاقيات الدفع التي تبرمها الحكومة مع الجهات الأخرى. أهمية البنوك التجارية تأتي أهميتها من الدور الذي تلعبه في الاقتصاد الوطني، حيث تقوم بامتصاص جزء من السيولة النقدية الموجودة في المجتمع، مما يساعد على الحد من التضخم. ثم إن هذه الأموال المدخرة تعود وتصب في خدمة وحركة التنمية في المجتمع. أما عن أنواع البنوك التجارية فيمكن تقسيمها إلى بنوك تجارية وبنوك كل الخدمات. أولا، البنوك التجارية وتتمثل نشاطاتها الرئيسية في قبول الودائع بشتى صورها، ومنح قروض أو اعتمادات، وكذلك الاستثمار في الأوراق المالية. ثانيا، بنوك كل الخدمات، يقوم هذا النوع من البنوك بعدد كبير من الخدمات، منها إدارة العقارات لحساب الزبائن، التأمين على مواجهة المشكلات المالية في الحياة، إبداء النص للزبائن حول أفضل أساليب التأمين بمختلف أنواعه، خدمة المعاشات وتقديم استشارات شخصية، خدمات في المناطق الحرة وتسهيل السفر والتنقلات. وظائف البنوك التجارية: أولا، تجميع المدخرات على شكل ودائع، ويتخذ ذلك عدة أشكال، منها فتح الحسابات الجارية، الإيداع لأجل محدد، ودائع التوفير. ثانيا، الخدمات المصرفية، وهي نوعين: خدمات نقدية وخدمات غير نقدية. أولا، الخدمات النقدية وتتلخص في التالي: 1. تحصيل الشيكات والأوراق التجارية والمالية. 2. بيع وشراء وحفظ الأوراق المالية. 3. تنفيذ عمليات الاكتتاب. 4. تأجير خزانات خاصة للعملاء. ثانيا الخدمات غير النقدية وتتمثل في التالي: واحد، خطاب الضمان، وهو عبارة عن ثلاثة أنواع: خطاب الضمان الابتدائي، وخطاب الضمان النهائي، وضمان حسم التنفيذ. اثنين، الاعتمادات المستندية، وهذه الاعتمادات تلعب دور في تنشيط التجارة الدولية. ثلاثة، توظيف واستثمار الأموال، وهناك أشكال لتوظيف واستثمار الأموال في البنوك التجارية يمكن إجمالها في النقاط التالية: واحد، إقراض البنوك الأخرى. اثنين، إقراض الهيئات والأفراد. ثلاثة، شراء أذون الخزانة وسندات الحكومة. أربعة، السندات المصدرة من بنوك متخصصة. خمسة، شراء السندات، شراء أسهم الشركات. ولو سألنا أعزائنا الطلبة عن نشأة البنوك الإسلامية، فيمكن القول أن البنوك الإسلامية مرت بمرحلتين من مراحل التطور، هما مرحلة التأسيس والتي كانت من عام 1965 إلى عام 1976، المرحلة الثانية اللي هي مرحلة 1977 وما بعدها. وقد نتج عن إنشاء المصارف الإسلامية أن صدرت القوانين التي تنظم أعمالها في أكثر الدول الإسلامية، وكذلك ظهور عدد من المتغيرات. فنجد أن مجموعة من الدول الإسلامية قد قامت على أسلمة النظام المصرفي لديها، مثل السودان وإيران وباكستان، وبقية الدول الإسلامية والعربية يعني يوجد فيها نوعين من البنوك: إما بنوك إسلامية أو بنوك تقليدية. وإن كان الآن التوجه العام لدى الجميع حتى في الغرب أنه أفضل شيء للاقتصاد والاستثمار هي البنوك الإسلامية، ونجد مؤخرا أن كل البنوك تأثرت بالأزمة العالمية، وأقل ضررا كانت البنوك الإسلامية، لأن البنوك التقليدية هي عبارة عن وسيط مالي بين المودعين والمقترضين، بمعنى أنها لا تقوم بالاستثمار المباشر للأموال. ومعروف أن المال في حد ذاته لا يولد مال، إنما اللي يولد المال هو الاستثمار الحقيقي. فنجد أن البنوك الإسلامية تقوم بالاستثمار المباشر للأموال، وبالتالي فإنها لم تتضرر أو أنها أقل ضررا من البنوك الأخرى من الأزمة العالمية الأخيرة. نجد أن نتيجة لظهور البنوك الإسلامية في كثير من الدول الإسلامية، وكذلك ظهور عدد المتغيرات منها، اعتبار الرقابة الشرعية على عمل المصارف الإسلامية أمرا ضروريا، بحيث أنه في كل بنك إسلامي توجد هيئة للرقابة الشرعية مكونة من ثلاثة من العلماء المعتد بهم، بحيث أنه أي عملية لا تمر إلا بعد عرضها على هيئة الرقابة الشرعية، والهيئة الرقابة بعد عرضها على الشرع الإسلامي إما قبول هذه العملية أو رفضها، وتلتزم إدارة البنوك الإسلامية بما يصدر عن هيئة الرقابة الشرعية. اثنين، إنشاء اتحاد دولي للمصارف الإسلامية. نظرا للعدد المتزايد للبنوك الإسلامية كان لابد من وجود اتحاد يضم كل هذه المصارف، وسمي الاتحاد الدولي للمصارف الإسلامية. ثلاثة، تهيئة وتدريب القوى البشرية لحمل مسؤولية العمل بالمصارف الإسلامية. طبعا في مواصفات في موظف المصرف الإسلامي يختلف عنه في الموظف في المصرف التجاري، ولابد من إعداد وتأهيل وتهيئة الموظفين في البنوك الإسلامية على أساس أن هذه المصارف تتعامل وفق الشرع الإسلامي، ولا بد أن يكون عند هؤلاء الموظفين ثقافة مصرفية على أسس صد الإسلامي والصرفة الإسلامية. أربعة، إنشاء بعض المجموعات المصرفية الإسلامية. ولو تسألنا أعزائنا الطلبة عن مصادر أموال البنوك الإسلامية، فيمكن القول أن مصادر البنوك الإسلامية تنقسم إلى نوعين من الموارد، هما أولا الموارد المالية الذاتية، وتتمثل في رأس المال المدفوع والاحتياطات والأرباح المرحلة والمخصصات. النوع الثاني من الموارد المالية هي الموارد المالية الخارجية، والتي تنقسم إلى حسابات الاستثمار، حسابات تحت الطلب، حسابات التوفير، حسابات الودائع الآجلة. أما عن مجالات استخدام أموال البنك الإسلامي، فإن البنوك الإسلامية تستخدم مواردها في المجالات الشرعية التالية: النوع الأول المشاركة، وهذه المشاركة نوعين، في مشاركة ثابتة وفي مشاركة متناقصة، واللي هي تنتهي أو تسمى المنتهية بالتمليك. النوع الثاني المضاربة، والنوع الثالث بيوع الأمان. ويتجلى هذا النوع من النشاط في نوعين من البيوع: البيع الآجل وبيع المرابحة للآمر بالشراء. النوع الرابع الاستصناع. النوع الخامس التأجير. أما عن أهداف المصارف الإسلامية، فإن المصارف الإسلامية تعمل لتحقيق الأهداف التالية وبما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية: واحد، توسيع نطاق التعامل مع القطاع المصرفي بهدف إحياء التكافل الاجتماعي. اثنين، تطوير وسائل جذب الأموال والمدخرات واستثمارها الاستثمار الأمثل. ثلاثة، تمويل ومزاولة أنشطة التجارة الداخلية والخارجية والمساهمة في المشاريع التنموية. أربعة، الاهتمام بصغار الحرفيين وصغار المستثمرين وأصحاب الأعمال الصناعية الصغيرة. خمسة، ممارسة كافة الأنشطة المصرفية وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية. ستة، القيام بأعمال الوكيل والأمين وتعيين الوكلاء. قبل أن نختم معكم أعزائنا الطلبة حلقة اليوم، يمكن أن نلخصها في النقاط التالية: واحد، المصارف أو البنوك هي المكان الذي يلتقي فيه عرض النقود بالطلب عليها. اثنين، خصائص الخدمة المصرفية التالي: واحد أو ألف، الاعتماد على رأس مال الغير. باء، تنوع الخدمات المصرفية. جيم، التباين في تقديم الخدمة. دال، المنفعة الزمانية والمكانية. ها، نوعية وخصائص العاملين. واو، صعوبة تحديد سوق الخدمة. ثلاثة، يثق الأفراد والمنظمات بالبنوك للأسباب التالية: ألف، الاحتياطات. باء، المحافظة على أسرار الزبائن. زيم، سرعة إنجاز الخدمات. دال، حسن المعاملة. ها، توفير الخدمات المصرفية في الوقت والمكان المناسب. أربعة، تقسم المصارف تبعا لطبيعة النشاط الذي تمارسه وكذلك تبعا لملكيتها. خمسة، وظائف البنك المركزي تتمثل في التالي: ألف، إصدار العملة. باء، خدمة الحكومة ومسك حساباتها. جيم، مراقبة نشاط البنوك التجارية. دال، المحافظة على توازن صرف العملة الوطنية. ستة، وظائف البنوك التجارية تتمثل في النقاط التالية: ألف، تجميع المدخرات. باء، الخدمات المصرفية. جيم، توظيف واستثمار الأموال. سبعة، مرت المصارف الإسلامية بمرحلتين من مراحل التطور، هما: ألف، مرحلة التأسيس والذي كان من عام 1965 إلى عام 1976. المرحلة الثانية مرحلة عام 1977 ميلادية وما بعدها. ثمانية، مصادر أموال البنوك الإسلامية تتمثل في النقاط التالية: ألف، الموارد المالية الذاتية. باء، الموارد المالية الخارجية. تسعة، مجالات استخدام أموال البنوك الإسلامية تتمثل في النقاط التالية: ألف، المشاركة. وهي نوعين: المشاركة الثابتة والمشاركة المتغيرة. باء المضاربة، جيم بيوع الأمان، دال الاستصناع، هاء التأجير. أعزائنا الطلبة، يمكن أن نطرح عليكم السؤال التالي: ما أهمية السياحة وما هي الخدمات المطلوبة لنجاحها؟ وبهذا نكون قد انتهينا من حلقة اليوم، على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة بمشيئة الله تعالى. نترككم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إدارة المنشآت المتخصصة. الإعداد والتقديم الدكتور عبد العامري. الهندسة الصوتية رياض المحيا. الإشراف الدكتور يوسف سلمان. الإخراج عادل يحيى القدمي.